بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما قيل في العمرة والرقبة. العمرة مأخوذة من العمر، والرقبة مأخوذة كذلك من الرقوب أي المراقبة. والعمرة والرقبة هي نوع من الهبة كانت معروفة في الجاهلية. كان الرجل يقول للرجل: أعمرتك داري ما عشت. فتبقى هذه الدار يسكنها هذا الرجل، فإذا مات عادت الدار إلى صاحبها الذي أعمرها. أو أن يقول له مثلا: أعمرتك الدار أو أسكنتك الدار، فإن مت أنت عادت إلي، وإن مت أنا صارت لك. فحينئذ كل واحد منهما يراقب الآخر. فإن مات الذي في الدار رجعت إلى صاحبها، وإن مات صاحبها ملكها هذا الذي يسكنها. فمن هنا سميت الرقبة. إذن هي نوع من أنواع الهبة، وكانت معروفة في الجاهلية، ولكنها هبة مؤقتة. هي هبة مؤقتة بمقدار عيش هذا الرجل الذي أعطيها. والإشكالية في هذه الهبة أن فيها رجوعا، هو وهب له الدار ثم إذا مات الرجل رجع في هذه الهبة، هذا هو الإشكال. ولذلك لما جاء الإسلام أقر هذه الهبة، العمرة والرقبة أقرها، ولكن ألغى ذاك الشرط وذاك التوقيت وهو الرجوع فيها، لأن الهبة لا رجعة فيها. لا يجوز للإنسان أن يهب هبة ثم يرجع. إذا أسكنه الدار، إذا أعمره الدار، إذن هذه هبة ثابتة ونافذة، تبقى لهذا الرجل يملكها، تبقى له ولورثته، لا ترجع إلى الأول، لأنه لو رجع فيها هذا من باب الرجوع في الهبة. إذن الإسلام عالج هذه القضية وعالج هذه المعاملة التي كانت معروفة في الجاهلية، العمرة والرقبة، عالجها بأنه ألغى ما فيها من فساد، أبقاها كما هي وألغى ما فيها من فساد وهو الرجوع في الهبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبطل العمرة والرقبة، أقرها ولكن جعلها جائزة، ومعنى جائزة أي نافذة ماضية لا رجوع فيها، سواء بقي هذا الرجل أو مات لا رجوع فيها. إذن هذا هو التعديل الذي أدخله الإسلام على هذه المعاملة. ولذلك كانوا من المتعارف عليه بينهم أن العمرة هذه فيها رجوع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: احفظوا أموالكم لا تفسدوها، احفظوا عليكم أموالكم لا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في صحيح مسلم. فالنبي في هذا الحديث لم ينهى عن العمرة، وإنما حذره، يعني هذا من باب التنبيه والتحذير، أن المعاملة الأولى قد تغيرت، فاحفظ عليك مالك أيها المسلم، لأنك إذا أعمرت هذه الدار أو أعمرت هذا البيت فاعلم أن ملكية هذا البيت سوف تنتقل لهذا الرجل الذي أعمرته لهذا البيت، فاحفظ مالك، لا تأتي بعد ذلك تطالب. فالنبي في الحقيقة ما نهى عن العمرة والرقبة. بعض العلماء يقول إن العمرة والرقبة منهي عنها، هذا ليس صحيح، هذا لا يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: احفظوا عليكم أموالكم لا تفسدوها، لا يفهم أن العمرة أو الرقبة ليست جائزة شرعا، لا هي جائزة، ولكن بهذا التعديل الإسلامي الذي طرأ عليها. أما العلماء والفقهاء لهم كلام كثير ولهم تفاصيل، منهم من يمنع ومنهم من يبيح، تفاصيل عندهم، ولكن يمكن تحريرها على هذه، يمكن تحرير العمرة على ما ذكر النووي رحمه الله، حيث قسمها إلى ثلاثة أقسام، وكثير من المؤلفين والشراح والعلماء تابعوه في ذلك، ومنهم من وافقه، يعني ليس بشرط أن يكون متابعا له، قد يوافقه. الحالة الأولى في العمرة أن يقول له: أعمرتك الدار لك ولعقبك من بعدك، فهذه عمرة صحيحة جائزة بالاتفاق. وحينئذ هذه الدار يمتلكها هذا الرجل ملكا تاما له وللورثة من بعده، فهذه اتفق العلماء على أنها جائزة وعلى أنها هبة وصحيحة ونافذة ولا كلام فيها. الحالة الثانية أن يقول له: أعمرتك الدار ما عشت، فإن مت رجعت إلي أو رجعت لورثتي من بعدي. هذه هي العمرة التي كانت في الجاهلية. فهذه الصورة اختلف فيها العلماء أيضا، منهم من قال إنها صحيحة وتكون من باب العارية، تكون من باب العارية، لأن العارية كما سيأتي هي دفع شيء مباح، دفع عين مباحة لمن ينتفع بها ثم يردها، فقالوا هذه عارية. ومن العلماء من قال هي صحيحة ولكن الشرط لاغ فاسد، يعني هذه العمرة صحيحة ونافذة ولكن هذا الشرط الذي وضعه ليس معتبرا شرعا، وهو قوله: فإن مت عادت إلي أو عادت إلى ورثتي. قالوا هذا شرط فاسد، ألقاه الإسلام وأبطله. إذا هذه الحالة الثانية، ما الراجح بين القولين؟ الراجح والقول الثاني. لماذا؟ دلت على ذلك الأحاديث، وإلا فإن القول الأول يعني من الناحية النظرية جيد، ولكن نرجح القول الثاني للأحاديث كما سيأتي للأحاديث. الصورة الثالثة أن يقول: أعمرتك الدار ويسكت. هذه تسمى العمرة المطلقة. العمرة المطلقة، العمرة المطلقة أيضا اختلف فيها العلماء، منهم من أجازها وجعلها نافذة كالأولى، ومنهم من أبطلها كالإمام أحمد قال ليست صحيحة، والظاهر أنها جائزة وأنها نافذة. إذن القول الراجح في العمرة على أحوالها هذه، على أحوالها هذه الثلاث، أنها جائزة ونافذة وماضية للشخص الذي أعمرها، سواء كانت مطلقة، كانت مؤقتة، شرطها أن تعود أو لم يشترط، فإنها نافذة. هذا هو القول الراجح في العمرة، والله أعلم. وهذا ما يختاره البخاري رحمه الله. يقول البخاري يريد أن يفسر معنى العمرة، يقول: أعمرته الدار فهي عمرة جعلتها له، استعمركم فيها جعلكم عمارا. قل عمار سكت. نعم، نسمع الحديث الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعمرة أنها لمن كتبت له.
نعم، الذي بعده.
وقال رحمه الله: حدثنا حصن بن عمر قال حدثنا حماد أنه قال حدثنا قتادة قال حدثنا النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: العمرة جائزة. وقال عطاء: حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
اللهم صل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم هو الفضل ابن دكين الكوفي أبو نعيم الملائي، وأبو نعيم ثقة ثبت حجة من الطبقة التاسعة، توفي سنة 1920 وحديثه في الكتب الستة. أنه قال: حدثنا شيبان، شيبان بن عبد الرحمن النحوي، تقدم في الدرس في درس سابق قريب. توفي شيبان ابن عبد الرحمن النحوي البصري نزيل الكوفة سنة 64 و100، وهو من الطبقة السابعة وحديثه في الكتب الستة. قال عن يحيى: هو يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليمامي، اليمامي بالميم. ويحيى بن كثير ثقة ثبت حافظ إمام مشهور، توفي سنة 29 و100، وهو من الطبقة الخامسة وحديثه في الكتب الستة. عن أبي سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، أحد الفقهاء السبعة على قول، وهو ثقة فقيه، توفي سنة 94، وحديثه في الكتب الستة، ومن الطبقة الثالثة. عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الصحابي أحد المكثرين من رواية الحديث، توفي جابر رضي الله عنه سنة 78 بالمدينة، أنه قال: قضى النبي، قضى أي حكم، والقضاء هنا هو الحكم الإلزامي، هكذا يعني أراد أن يعبر عن حكم لازم فقال قضى، لأن الفتوى تختلف عن القضاء، الفتوى تختلف. قضى النبي أي حكم حكما إلزاميا ملزم للخصوم. ما هو هذا الحكم الإلزامي؟ أنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له، أنها لمن وهبت له في حياته وبعد مماته، ولا قضاء بعد قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن في العمرة رجحنا كما تلاحظون في كل الصور أنها لمن وهبت له. وهنا نستفيد فائدة مهمة من هذا الحديث، وهي أن العمرة نوع من الهبة، أن العمرة نوع من الهبة، لأنه قال لمن وهبت. وفي هذا رد على من قال من العلماء في الصورة الثانية المتقدمة، هذا في رد على من قال من العلماء إنها عارية، يعني في الصورة الثانية في حالة ما لو قال له أعمرتك الدار ما عشت ثم ترجع إلي أو تعود إلي، وقال بعض العلماء صح هذه الصورة، صح منهم من التابعين، الزهري كان يصحح هذه الصورة، فبعض العلماء صحح هذه الصورة وقال هذه عارية، فنقول العمرة ليست عارية، العمرة هبة. وإذا قال فإن مت فهي تعود إلي أو تعود لورثتي، فهذا في الحقيقة رجوع في الهبة. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول في الحديث المتقدم: العائد في هبته كالعائد في قيئه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا فيه دليل على أن العمرة نوع من الهبة، قال أنها لمن وهبت له، إذن لا رجوع فيها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر هو أبو عمر الحوضي، أبو عمر الحوضي مشهور بكنيته البصري، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 25 و200، من كبار الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري أبو داود النسائي. البخاري رحمه الله يعني من اللطائف، له شيخ اسمه عمر بن حفص، وله شيخ اسمه حفص بن عمر. شوف يروي عن حفص بن عمر ويروي عن عمر بن حفص. أما حفص بن عمر فهو أبو عمر الحوضي هذا البصري، البصري. وأما عمر بن حفص فهو عمر بن حفص بن غياف الكوفي، الكوفي. فإذا هذا من البصرة وهذا من الكوفة. الذي من البصرة من هو؟ حفص، حفص من البصرة. شوف الصاد مع الصاد ما تنسى، حفص بصرة. والذي من الكوفة عمر، عمر بن حفص ابن غياث، عمر بن حفص، عمر بن حفص ثقة، وأبوه ثقة أيضا. أنه قال: حدثنا همام، هو همام بن يحيى، همام بن يحيى العوذي، وهمام ثقة من الطبقة السابعة، توفي سنة 63 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال الإمام أحمد عن همام: هو ثبت في كل المشايخ. أنه قال: حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، تقدم قريبا. أنه قال: حدثنا النضر بن أنس، النضر بن أنس ابن مالك الأنصاري البصري، هذا ولد أنس بن مالك، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 400، وحديثه الكتب الستة. قال عن بشير بن نهيك، بشير بن نهيك وأبو الشعثاء البصري، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الإسناد كما تلاحظون إسناد بصري إلى الصحابي، إلى أبي هريرة. أبو هريرة كما تعلمون من المدينة مدني، فهو إلى بشير بن نهيك بصري. عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال العمره جائزه. العمره جائزه، كلمه جائزه هنا في الحديث وفي امثاله بعض الناس يفسرها بما يعرف في اصول الفقه، في اصول الفقه المتاخره، ان الجائز يرادف المباح او الحلال، فيقال هذا امر جائز اي مباح لا باس به، وهذا صحيح، ولكن ليس هذا هو المراد بهذا الحديث. هذا ليس هذا هو المراد بهذا الحديث. فقوله العمرة جائزة ليس المعنى أنها مباحة أو أنها شرعية، لا، كما هنا عندي في الحاشية هنا فسر قال جائزة، هنا الذي طابع هذه النسخة هذا الكتاب يقول جائزة صحيحة ومشروعة. هذا ليس بصحيح، ليست هذه لغة النبي عليه الصلاة والسلام أو لغة أصحابه، لا يريدون ذلك. ولذلك رجعت إلى بعض الشروح أريد أن أعرف من أين أخذ هذا. فهو دائما في الكثير يعتمد على القسطلاني، القسطلاني شرحها شرحا صحيحا فقال العمرة جائزة للمعمر، يعني من وهبت له. جائزة هنا بمعنى كما قلت نافذة ماضية ثابتة لا رجوع فيها، هذا معنى جائزة، أي نافذة وماضية ليس لمن أعمرها أن يرجع فيها، هذا معنى جائزة. لماذا؟ لأنها لم تكن كذلك في الجاهلية، في الجاهلية ما كانت جائزة أي نافذة، لا، هذا الذي أعمرها يرجع فيها، أما في الإسلام لا، جائزة. فكلمة العمرة جائزة هذا حكم شرعي وحكم قضائي أيضا، هذا حكم شرعي وحكم قضائي. أما كونه حكما شرعيا فلأنه صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما كونه حكما قضائيا فلا شك أن الحكم الشرعي هو حكم قضائي، ولكن أيضا فيه ما يدل على ذلك الحديث الأول، الرواية الأولى، وهو قوله ماذا؟ قضى، قضى. ومما يدلك على أن كلمة جائزة هنا بمعنى نافذة وثابتة وماضية لمن وهبت له أنه قال أنها لمن وهبت له، هذا معنى جائزة، وليس معنى جائزة أنها صحيحة أو مباحة، ليس بصحيح. وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني قال كلاما في الحقيقة هو كلام مرجوح في الشرح، الحافظ يقول إن كلمة إنها جائزة قال هذه لا يؤخذ منها إلا الإباحة والصحة، لا، هذا يعني ما قرره الحافظ هنا في هذا الموضع في الحقيقة ضعيف ومرجوح، لأن هذا ليس هذا معنى جائزة. وكنت أظن أن القسطلاني سوف يتابع الحافظ، لكن سبحان الله ما تبعه لذلك، بل شرح اللفظة شرحا صحيحا، لأن الحافظ يقول هذه اللفظة العمرة جائزة، يقول هذه لا نستفيد منها إلا الصحة والإباحة، أما المضي وهو عبر بكلمة الماضي، يعني أما يقول أما المضي بمعنى النفوذ والثبوت، يقول لا، هذا يحتاج إلى دليل آخر، إلى شيء زائد. وتقرير الحافظ ها هنا في الحقيقة مرجوح، بل إن هذه الكلمة وهي العمرة جائزة هذه تكفي في نفوذها ومضيها وثبوتها. يدلك على ذلك الرواية الأولى، الرواية الأولى وهي قضى. إذن الذي نستفيده من هذين الحديثين ومن أحاديث أيضا أخرى ليست عشرة البخاري ما خرجها لكنها صحيحة، أن العمرة هذه كانت في الجاهلية وكانت هبة مؤقتة، فلما جاء الإسلام أثبت الهبة وأبطل التوقيت، وأنها ماضية ونافذة لا رجوع فيها لأنها نوع من الهبة. هذا خلاصة البحث، هناك تفاصيل وأقوال وأشياء عند الفقهاء، نحن فالأصل عندنا ما هو الذي نرجح به ونصحح به ونضعف به؟ الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي والحمد لله. قال هنا وقال عطاء حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نحوه. هنا القائل قتادة، يعني قتادة عن عطاء الله أعلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب من استعار من الناس الفرس. البخاري رحمه الله من هذا التبويب باب ما قيل في العمرة والرقبة، من هذا التبويب بدأ يبحث في مسألة العارية، بدأ يبحث. ولذلك جاء في بعض النسخ، في نسخة كريمة وفي نسخة الأصيلي، وهما من رواة صحيح الإمام البخاري كما تعرفون، في نسخة الأصيلي وفي نسخة كريمة، هنا قبل هذا التبويب توجد كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني سبحان الله كأنه كتاب جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، باب ما قيل في العمرة والرقبة. لماذا؟ طب هذه البسملة لا شك هذا فاصل. لماذا؟ لأن الأبواب التي سوف تأتينا من هذا الباب الرقبة والعمرة فما بعد كله متعلق تقريبا بالعارية، والله أعلم. وأما العارية بالتشديد هكذا ويجوز التخفيف، العارية والعارية. أما العارية فهي دفع عين مباحة، يعني في الصلاح الفقهي العارية دفع عين مباحة لمن ينتفع بها ثم يردها، هذه العارية. وقد جاء في الحديث العارية مؤدة، أي ترجع إلى صاحبها، دفع عين مباحة لمن ينتفع بها ثم يردها. تعطيه سيارة مثلا، هذه عين مباحة ينتفع بها، يقضي بها حوائجه ثم يردها إليك، هذه العارية. طب لماذا البخاري أدخل العارية، لماذا البخاري أدخل أبواب العارية في الهبة؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الجواب على هذا السؤال: والبخاري أضاف العارية إلى الهبة لأنها هبة المنافع، لأن العارية هبة المنافع، فقد أعطاك سيارته لتنتفع بها ثم تردها، لتنتفع بها ثم بعد ذلك تردها إليه، فقد وهبك منفعة السيارة. أما العين فإنها ترجع، العارية مؤدة، العين ترجع، يعني الرقبة ما يعبر عنه الفقهاء بالرقبة في الوصول، العين ترجع. ما الذي أخذته أنت ووهبك إياه؟ المنفعة. فالعارية تدخل في الهبة من هذه الزاوية، أنها هبة المنافع كما يقول الحافظ رحمه الله. قال: باب من استعار من الناس الفرس، هذه عارية. ونستفيد من ذلك أن العارية جائزة بمعنى مباحة، هذه لغة الفقهاء وليست اللغة التي تأتي في الحديث، أن العارية جائزة لا بأس بها، ولكن تكون في الأشياء المباحة كالفرس. قد يقول قائل: ما الذي يريده البخاري؟ البخاري رحمه الله يريد أن يقرر أن العارية لا بأس بها وأنها جائزة أي مباحة. طب لماذا قال الفرس؟ نعم، لأن الفرس هو الذي جاء في الحديث، وهو يريد أن يضرب مثالا على شيء مباح، أن العارية في الأشياء المباحة لا بأس بها. يستعير فرسا، يستعير سيارة، يستعير قلما، يستعير ثوبا، لا حرج في الأشياء المباحة. طب هنا في نقطة أيضا، العارية لو تلفت في يد المستعير فإنه يضمن إذا تعدى أو فرط، لا ضمان عليه، لأن يد المستعير هذه يد أمينة، يد أمينة لا ضمان عليها إلا إذا تعدى أو فرط. إذا تعدى أي في الاستعمال، أو فرط أي في الإحمال. إذا تعدى في استعمالها، مثلا أعطاه السيارة ليذهب بها مثلا إلى الهيئة الملكية، الرجل ذهب بها إلى بدر، هو ما أعطاك السيارة لتذهب إلى بدر 100 كيلو تقريبا، أعطاك السيارة إلى 20 كيلا تقريبا إلى الهيئة. طيب لو أعطاه السيارة ليذهب بها مثلا إلى الهيئة، إلى الصناعية، الرجل ذهب إلى رابغ، ذهب إلى بدر، ذهب إلى المدينة، هنا في تعدي. لو تلفت السيارة في هذه الحالة فإنه يضمن، لو تلفت السيارة في الطريق بين البلد والهيئة لا يضمن، لو تلفت السيارة في الطريق بين الهيئة والمدينة يضمن. لماذا؟ لأن السيارة في الطريق بين البلد والهيئة، بين البلد وينبع الصناعية، في حالة عدم التعدي، أليس كذلك؟ والسيارة في حالة ما بين الهيئة والمدينة في حالة التعدي. ففي الحالة الأولى لا يضمن، وفي الحالة الثانية يضمن. أو فرط، أهمله، فرط، يعني مثلا أعطاه السيارة فجاء الرجل وترك السيارة مفتوحة الأبواب مثلا في مكان تكثر فيه السرقات ويكثر فيه اللصوص وتكثر فيه سرقة السيارات. الرجل هذا جاء وهو يعلم ذلك، يعلم أن هذا المكان خطر وأن السيارة قد تسرق، فماذا فعل؟ ترك السيارة مفتوحة الأبواب وسرقت السيارة. هذا إهمال ولا ليس بإهمال؟ إهمال، يضمن، يضمن. طيب، هذا يعني هذا معنى لو فرط، يضمن. إذن المستعير لا يضمن عند التلف، عند تلف العارية، إلا إذا تعدى أو فرط. كيف؟ إذا اشترط في خلاف، لو قال له أنا أعيرك السيارة ولكن تضمن السيارة ضمانا مطلقا، سواء كيف تعديت أو لم تتعدى، فرط أو لم تفرط، هل يصح هذا الشرط؟ هل يصح؟ قال له خذ هذه العارية بشرط الضمان أن تضمن، هل يصح الشرط أو لا يصح؟ أولا، ما الأصل في الشروط؟ الصحة، ماذا معنى في القواعد الفقهية؟ الأصل في الشروط الصحة، جيد؟ إذن هذا الأصل أنه شرط صحيح، والذي يبطله أو يقول أنه فاسد فعليه الدليل، عليه الدليل على أنه شرط فاسد. هل خالف أصلا؟ هل خالف حديثا؟ أو خالف آية؟ هل خالف شيئا شرعيا؟ لا، ما خالف، يأخذ السيارة وهو مسؤول عنها، جيد؟ ولا يلزم أحد بإمكانه أن يترك، يعني هل العارية لازمة؟ لا، يمكن أن يترك، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له مندوب، فركب، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم، هو آدم ابن أبي إياس العسقلاني، أصله من خراسان ونشأ ببغداد وسكن عسقلان، وهو ثقة ثبت عابد من خيار عباد الله، توفي سنة 21 و200 من الطبقة التاسعة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود في الناسخ والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني لم يخرج له مسلم. أنه قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري المتوفى سنة 60 و100 عن قتادة بن دعام السدوسي أنه قال: سمعت أنسا هو ابن مالك رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.